القاعدة التاسعة: لا تجترئ على الناس كثيرا. بمعنى بعض الناس أحيانا عندما يتعامل مع الآخرين تجد أنه يمزح معهم بعض المزحات الثقيلة، وإذا قلت له يا فلان لماذا تتعامل هذا التعامل مع الآخرين أو مع فلان بالذات، قال يعني فلان أمون عليه، لا يمكن أن يزعل مني أو أن يجد في نفسه علي. بينما إذا تأملت في حال فلان ذاك وجدت أن في قلبه شيء على صاحبه بسبب أنه يتعامل معه مثل هذا التعامل. أحيانا بعض الألفاظ التي نطلقها على الآخرين، بعض المزحات، بعض أنواع التعامل يتعامله الرجل ربما أحيانا مع زوجته أو مع بعض زملائه أمام الناس، ويظن أنه لا يؤثر فيهم، يعني لا يؤثر فيهم تأثيرا سلبيا، بينما هو يفعل ذلك. فلا تجترئ على الناس، يبقى أن كل واحد من الناس يرغب أن يبقى هناك خطوط حمر بينه وبين الآخرين، لا يريد أن يهينوه أو أن يستهزئ به أو أن يقل من قدره أمام الناس. لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة من غزوة تبوك، جعلت بعض الوفود تريد إليه تدخل في الإسلام. أقبل إليه عليه الصلاة والسلام عروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيف، وقد كان عروة وقع له مع النبي عليه الصلاة والسلام موقف في صلح الحديبية قد تقدم معنا. أقبل عروة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه مجلسه قبل أن يصل إلى المدينة، ثم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ودخل في الإسلام. ثم قال: يا رسول الله، إذن لي أن أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ثقيف فيهم منعة وفيهم قوة وفيهم اعتزاز بدينهم، ولا يمكن أن يتبعوا هذا الرجل وإن كان رئيسا عليهم وإن كان ملكا. قال له: انتظر ولا تعجل، إني أخشى أن يقتلوك. قال: يا رسول الله، يقتلوني؟ والله إني أحب إليهم من أبصارهم التي في وجوههم، وأحب إليهم من أبكار أولادهم. معقول يقتلوني وأنا الملك عليهم وأنا الرئيس وهم يحبوني؟ ليس فقط لأني ملك، بل لأني أقف مع مظلومهم وأطعم جائعهم وأعينهم على نوائب الدهر، مع ذلك يقتلوني؟ لا يا رسول الله، لا لا، ثقيف يحبوني، لا يمكن. فذهب عروة بن مسعود رضي الله عنه إلى قومه داعيا، دخل إلى قومه فاحتفوا به وفرحوا به. فأقبل إلى علية، يعني إلى مكان مرتفع، فصعد عليه وجعل يصيح بالناس: أيها الناس، اجتمعوا إلي، اجتمعوا إلي. فاجتمعت ثقيف إليه وهو ملكهم، فلما رآهم مجتمعين كلمهم عن الإسلام وعرضه عليهم، ثم قال وهم يسمعون: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد دخلت في الإسلام. ما كاد الرجل يتم كلمته حتى صاحوا به، ثم أقبل رجل منهم إلى سهمه وجعله على القوس ثم أطلقه عليه فوقع في صدره فتردى من فوق الجبل على الأرض وهو يتشحط في دمه ويتلفظ بآخر ألفاظه في الحياة. فأقبل إليه بنو عمه القريبون منه، قالوا له: ما تقول في دمك؟ ما تأمرنا؟ يعني نأخذ لك الثأر أم لا؟ فنظر إلى قومه قال: ما كنت أظن أن يفعلوا بذلك، يعني ما كنت متوقع أن يجترئوا أن يقتلوني وأنا سيدهم وملكهم، ويعني أنا للصغير كأني أب وللكبير كأني ولد ولهم أخ عزيز ويجترئون علي. قالوا: فما تقول في دمك؟ قال: دمي هدر، لا تقيم بينكم حربا لأجل دمي. ثم مات رضي الله عنه. فلما بلغ خبره النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. صاحب ياسين لما أرسل الله تعالى 3 رسل إلى قرية فدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى، فكذبهم أولئك القوم. فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا هم ينقذون. إني ثم بدأ يخرج إسلامه ويعلنه: إني آمنت بربكم فاسمعون. مباشرة أول ما آمن بالله قتله قومه، قيل ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثله لما نصح قومه فقتلوه وكمثل صاحب ياسين لما نصح قومه فقتلوه. إذن أنت ينبغي عندما تتعامل مع الناس حتى لو كان صاحبك هو صديقك منذ سنين والفتاة بينها وبين الأخرى صداقة منذ سنين، يبقى أن الناس لهم كرامة لا يحب أن تهان، ولهم مقام لا يحبون أن يخدش، وهناك خطوط عندهم لا يريدون أن تتعداها. لذلك قد يرضى منك أن تمزح معه مزحات معينة وأنتما لوحدكما في السيارة أو في جلسة أو نحو ذلك، لكن يبقى أن هناك نوعا من الاحترام لا بد أن تبقيه بينك وبينه حتى لا تبدأ تفقد الناس. فإذا قلنا لفلان لماذا لا تجالس فلان صاحبك، قال يا هذا قليل أدب يا أخي، قال للكلمة الفلانية ونحن في المجلس الفلاني. ونقول طيب، فنسأل الثاني طيب لماذا ابتعدت عن فلان، فإذا به يحتج بالحجة نفسها. فانتبه ولا تجترئ على الناس كثيرا. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن. ما معنى نهى عن ترويع المؤمن؟ كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، في أثناء رجوعهم واحد من الصحابة متعب فأقبل وضع سيفه تحت رأسه ونام. الآن هم راجعون من غزوة، وقد يكون بعض العدو الآن يتتبعهم لأجل إقامة يعني ثأر أو قتل أو نحو ذلك، فكل واحد منهم الآن وهو راجع أهم ما عنده أن يحمي نفسه ويحمي سيفه وسلاحه. فأقبل واحد من الصحابة يمزح مع الثاني، أقبل وأخذ السيف من تحت رأسه وسله من تحت الرأس ومضى به. الصحابي النائم وهو نائم شعر بأن أحدا يحرك سيفا، ففتح عينه وبدأ يتلمس ما وجد السيف، فقام فزعا، يعني من اللي بيأخذ السيف؟ أكيد أنه واحد من الأعداء. قام فزعا وأخذ يصيح ويبحث عن سيفه، فقال هذا سيفك، أمزح معك بس هذا سيفك. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب ونهى عن ترويع المؤمن. تريد تمزح؟ هناك حدود للمزح مع الآخرين. أما واحد يجيك وأنت موقف سيارتك عند البقالة ونازل ويأتي ويركب السيارة إذا كان المفتاح فيها، أو يمكن واحد من زملائك أو أخوك ومعه مفتاح آخر لسيارتك ويأتي ويشغل السيارة ويذهب بها لمكان آخر يخبئها عنك، فتخرج عنك وتفزع، وربما جلست ساعتين أو ثلاث وأنت ما تدري أين سيارتك. ثم يقول لك والله يا أخي أمزح معك. في الغالب أنك لن تضحك وتقول والله مزحة حلوة يا أخي ما شاء الله عليك يا أخي، تعرف تختار أنواع المزح. برضو الناس لا يرضون بذلك، أو أحيانا بعض الناس يأخذ جوالك وأنت ما تدري، وأنتم طالعين إلى البر وتبدأ ساعة ونصف تبحث عن الجوال، ثم يطلع لك يقول والله كنت أمزح معك، شو رأيك في المزحة؟ يا أخي مزحة ثقيلة هذه، مزحة ما لها داعي. لا تجترئ على الناس كثيرا، يبقى أن الناس لهم خطوط لا يريدونك أن تتعداها عندما تتعامل معهم.